نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. هذه الترجمة جعلها المصنف بين يدي تراجم سيذكرها بعد هذه الترجمة، وهي المتعلقة بالزيارة وما يكون من حق الزائر وما يكون من واجب المزور. فهذا ذكره المصنف كالمقدمة بين يدي هذه الأبواب التي سوف يذكرها في الزيارة وما جاء في فضل الزيارة، وما جاء أيضا في من زار قوما فأطعم عندهم. هذه أبواب سيأتي الكلام عليها بعد هذا الباب. وكأن مراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة لما قال: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه، أورد هنا من طريقه إلى محمد بن سيرين رحمه الله من علماء الأمة ومن سادات التابعين، قال: كانوا يقولون، يعني هذا الكلام شاع وذاع بين السلف، لأنهم إذا قالوا كانوا يقولون يعني كان هذا ذائعا عندهم ومنتشرا، يتناقلونه فيما بينهم مذكرين وناصحين ومرشدين. كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه، لعلهم عنوا بالمشقة هنا أن الإنسان إذا أكرم غيره وربما بالغ في إكرامه، ولسيما إذا كان ميسورا ميسور الحال عنده مال، قد يغدق العطاء وقد يتوسع في الهدية مما يسبب حرجا للمهدى إليه. فلهذا قال: لا تكرم صديقك بما يشق عليه، يعني أنت إذا أكرمته يكون الرد للهدية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، يعني ويرد مثلها وأحيانا أكثر. وقال: من أسدى إليكم أو من أتى إليكم معروفا فكافئوه، من أتى إليكم معروفا فكافئوه، يعني قدموا له ما تقدرون من هدية أو إكرام، وإن عجزتم عن هذا ولم تجدوا فادعوا له، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كفأتموه. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمراد المصنف بهذه الترجمة التي استلها من قول السلف المشاع والمذاع بينهم، كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. وهذا فيه فائدة وفيه فقه، أن هؤلاء القوم ما كان عنده تكلف، يعني ما هو يتكلف في 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 الهدية ويبالغ مثلا في ثمنها ثم يعطي من يريد إكرامه فربما شق عليه، الآخر يريد أن يرد له الهدية أو يريد أن يكافئ عليه فلا يجد مثلا ما يعطيه إياه. فلو كانت الهدية خفيفة لا أمكن الذي أرسل إليه الهدية أن يرد ما يقاربها أو ما يماثلها، لكن هو أن يهدي له شيء عظيم وكبير وثمين، ثم هو يعجز على أن يعطي حتى الشيء القليل والشيء الصغير، وربما لو فعل وأراد يعني أن ينافسه وأن تكون هديته في قيمته أو بقيمة ما أهدي إليه لا تسبب له في ذلك أو سبب له ذلك حرجا وضيقا، وربما اضطر إلى أن يستدين وإلى أن يقترض، وهذا لا ينبغي. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا أن نتكلف للضيف، نعم الضيف يكرم ويبالغ في إكرامه، لكن أن يتكلف الإنسان بالإكرام ويعني يحاول أن يكرم مثلا الضيف بمثل ما أكرمه مثلا إذا نزل عليه ضيفا في يوم من الأيام، فالشريعة جاءت برفع الحرج عن الناس، والإنسان لا يكلف نفسه. نعم إذا كان عنده ما يعطي الأفضل أن الإنسان يجود ولا يبخل، ولهذا قالوا الجود هو الجود بالموجود بما هو موجود. وكان السلف إذا يعني دخلوا أو زاروا إنسانا يعني يجعلونه في راحة يطمئنونه، قال نحن لا نرد الموجود ولا نتكلف المفقود، ما نقول لك ائتنا بشيء لا يوجد عندك ولا نرد الموجود، وإذا أتانا شيء من عندك ماء ولا تمر ولا لبن وشيء من هذا القبيل مما يقضي عليه الناس هذا أيضا لا نرده ولا نغمز ولا نهمز ولا نعيب، فالإنسان قد يجود بما عنده حتى ولو قدم لك ماء، فهذا يعتبر نوع من الإكرام ومن الهدية. فانظروا كيف كان أدب السلف رحمه الله، قال لا يكرم أو لا تكرم صديقك بما يشق عليه، فبمعنى أنك إذا علمت أنك لا تشق عليه فتكرم، وأن تبالغ في الإكرام وأن تحسن في الإكرام هذا مطلوب، لكن لا تبالغ في الإكرام حتى يعجز الناس عن الرد وعن مكافأتك بمثل ما أهديت له، هذا مقصود المصنف من هذه الترجمة ومن هذا القول الذي أورده من طريق محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. نعم.
باب الزيارة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشارح عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له بئت وطال مشاكل.
هذه الترجمة وهذا الباب الذي ذكر المؤلف حيث قال باب الزيارة يعني مشروعية الزيارة، أن يتزاور الناس فيما بينهم وأن يتزاور الإخوة في الله، هذا يذهب إلى هذا وهذا يأتي إلى هذا، لا يريد إلا زيارته، والزيارة في اللغة هي القصد، يقال زاره يزوره زورا وزيارة إذا عاده وقصده، إذا عاده وقصده. وفي العرف الزيارة هي قصد المزور إكراما له واستئناسا به، أنت إذا ذهبت إلى زيارة فلان من أجل أن تكرمه بهذه الزيارة لأنها تدخل عليه نوع من الفرح ومن السرور ومن الغبطة، خاصة إذا جئت وأنت مخلص في زيارتك كما سيذكر المصنف بعد أبواب لما قال باب فضل الزيارة، وذكر حديث ذلك الرجل الذي خرج من قرية إلى قرية بعيدة يزور أخا له، فأرصد الله تعالى له ملكا قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال أزور أخا لي في القرية الفلانية، قال وهل لك عنده نعمة تربها يعني شيء ترده له كافأك بشيء فترد له المعروف؟ فقال لا، إلا أني أزوره يعني زيارة خالصة لله عز وجل، فأذكر له الفضل. فالزيارة معناها قصد المزور إكراما له واستئناسا به، لأن في هذه الزيارة قد يكون نوع من الحديث والكلام والانبساط والاطمئنان على حالة المزور وما إلى ذلك. فهذه الزيارة هي سنة، هي سنة ورغب الشرع فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور ويزار. والزيارة كالصلة بالنسبة للأرحام، إذا كان الأرحام أوجب عليهم الشرع أن يصل بعضهم بعضا، فكذلك الإخوان فيما بينهم الذين تجمعهم وتربطهم الرابطة الدينية الإيمانية، فهؤلاء أوجب الشرع عليهم أن يتزاوروا، لأن في هذه الزيارة ما يبعث أو ما يدخل على النفوس السرور والبشر والفرح، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أنفعها، وذكر من جملتها قال: سرور تدخله على مسلم. وهذا السرور أحيانا يكون بمجرد زيارة، حتى ولو لم تحمل معك شيئا تهديه له، لكن زيارتك وجلوسك وحديثك إليه والدخول عليه في بيته وأنت لا تريد إلا صلة هذا الأخ وزيارته، لا شك أن في هذا فائدة عظيمة. إذن فالزيارة هي قصد المزور إكراما له واستئناسا به. ومن الألفاظ ذات الصلة العيادة، يقال الزيارة والعيادة، لكن فرقوا بينهما. أن الزيارة تكون للصحيح إذا كان الإنسان في صحة وأنت تزوره في بيته، هذه تسمى الزيارة. إذا كان مريضا هذه تسمى عيادة، تسمى عيادة. إذن فالعيادة هي أخص من الزيارة. لكن بعض أهل العلم قال أن الذي يكرر الزيارة هذا يقال فيه عيادة، يعني الإنسان يزور صديقه مرة وثانية وثالثة، قال يقال هذه عيادة وليست زيارة. لكن المعروف والشائع والذائع أن الزيارة استعملت في زيارة الصحيح والعيادة لزيارة المريض، والعيادة لزيارة المريض. ولهذا جاء من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعده، ولم يقل فزره، إذا مرض فعده، أي عيادة المريض للإطمئنان عليه وللدعاء له ولإدخال الفرح والسرور على قلبه، لعل في ذلك يكون له من الأمور التي يشفى بها، لأن إدخال السرور على النفس هذه من الأمور التي الآن يعتبرها كثير من الأطباء من عوامل الشفاء والعافية من الأمراض، وخاصة الأمراض النفسية والأمراض القلبية التي تصيب كثير من الناس. ذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، أو هنا للتنويع، يعني سواء زاره إن كان صحيحا أو عاده إن كان مريضا، لكن العيادة تتأكد، لأن الزيارة مجالها مفتوح، فقد تزور في يوم وقد تزور في شهر وقد تزور في 15 يوم، لكن عيادة المريض تكون عند مرضه، فإذا مرض تعوده. فكأن العيادة لها توقيت والزيارة قد تكون في كل الأوقات، ولا يحاسب الإنسان أخاه على الزيارة، المهم أن لا يقطع صلته به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. هنا ثوابان، ثواب معجل وثواب مؤجل، ثواب معجل وثواب مؤجل. الثواب المعجل هو الثواب الذي يكون في الدنيا، قال الله تعالى له: طاب، أي لذ وجاد وحسن ممشاك، يعني هذا طاب ممشاك في الدنيا، طاب ممشاك في الدنيا. إذن هذا دعاء له بماذا؟ بطيب العيش في الدنيا، يقال له طاب ممشاك، يقال له هذا من الله عز وجل. إذن هو دعاء له من الله عز وجل بطيب عيشه في الدنيا، وهذا من ثواب ماذا؟ من ثواب معجل. وطاب ممشاك أيضا، طاب ممشاك يعني هذا المشي بسبب مشيك لصديقك ولأخيك في الله، فالله سبحانه وتعالى جعل طيبة في ممشاك، يعني كأن هذا العمل الذي قمت به هو في ميزان حسناتك وتكون مأجورا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى دعا لك بهذا، أي يطيب عيشك في الدنيا. وهذه هي الأعمال الصالحة، من منافعها ومن فوائدها أنها تشرح صدر الإنسان. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله من أسباب شرح الصدور هو الإكثار من الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيله وإدخال السرور على الناس، هذه الإنسان ينشرح له صدرها ويطيب عيشه في الدنيا. لأن بعض الناس قد يكون عندهم كثير من الأموال، ولكن عندما يكون عندهم بخل وشح فدائما تجدهم في انقباض وفي هم وفي غم، ويفكر في الأموال. ولماذا؟ لأن هذه الأموال لا يستعملها في الخير، في تفريج الكروب عن الناس. لكن الإنسان إذا كان عنده أموال ويتصدق على الناس ويعين الناس، وهذا يزوجه وهذا يقضي عنه دينا وهذا يدخل عليه سرور وكذا، هذا تجد له في صدره انشراح وطيب العيش، فكأنه بهذا. فهذا جزء من الأعمال الصالحة، إذا قام بها الإنسان الله سبحانه وتعالى كفأه بهذا بأن يطيب له عيشه. وهذا كقول الله عز وجل، من كما قال الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيين من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا من الجزاء ومن الثواب المعجل. ولنزينهم أجرهم، يعني يوم القيامة، بأحسن الذي كانوا يعملون. فانظروا مثل هذا العمل الذي قد يستصغره الكثير منا ولا يظن أنه من الأعمال الصالحة، لكن الإنسان إذا جرد له النية وأخلص فيه العمل فإنه وحده عبادة عظيمة يؤجر عليها ثوابين وأجرين، أحدهما معجل والثاني مؤجل، وهو من أعظم الأجر أن يبوئه الله سبحانه وتعالى منزلا يوم القيامة، يبوئه كما قال وتبوئت في الجنة أو منزلا في الجنة. وبوأه الله منزلا، أي أسكنه إياه، أسكنه إياه. وهذا من الثواب العظيم الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في فضل هذه الأعمال التي قد يحقرها كثير من الناس. والمسلم لا ينبغي أن يحقر من المعروف شيئا، وقد تقدمت أحاديث كثيرة في هذا المعنى ذكرها المصنف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فما ظنك وأنت تخرج من بيتك قاصدا زيارة أخ في بيته لا يخرجك إلا هذه الزيارة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأنت في مشيك يدعى لك بهذا الخير وبهذا الدعاء العظيم، طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. فهذه الخصلة وهذا العمل الصالح ينبغي أن لا يفرط به الإنسان وأن يحتسب به الأجر، وخاصة إذا كان هو في بيته يفكر في مثل هذه الأعمال، ثم يرى أن من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها أن يزور إخوانه، ولا سيما إن كانوا من أهل الخير وكانوا من أهل الفضل وكانوا من أهل الصلاح وكانوا من أهل التقوى، فلا شك أن الزيارة هنا يكون لها فضل ويكون لها أثر، يعني على الإنسان وعلى المزور، ويستفيد كما كان السلف، وسوف نذكر بعض قليل بعض الأثار وبعض الأعمال التي كانت من السلف في زيارتهم لأهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح. تفضل.
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن شبدة عن ابن شبدة قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وانذر ورد قال يعني سراويل مشمرة قالت مشودة رؤية سلمان وعليه كتاب مضموم الرأس ساقط الأذنين يعني أنه كان أرقش فقيل له شوهت نفسك قال إن الخير خير الآخرة.
نعم، هذا أثر ذكره المصنف عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، وهي التي تذكر لنا هذا العمل الصالح الذي قام به أحد الصحابة الأجلاء الكبار وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه. قالت زارنا سلمان الفارسي من أجلة الصحابة، وكانت بينها وبين أبي الدرداء صداقة وأخوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت حتى بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. وهذه هي الأخوة الصادقة، الأخوة إذا قامت لأجل الله عز وجل وفي الله هذه أوثق عرى الإيمان، المحبة في الله عز وجل. لم تكن أخوة قائمة على مصالح متبادلة ولا على أغراض دنيوية شخصية، وإنما كانت لله عز وجل. وكما قيل ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله زال وانفصل. فكان سلمان كما تقول أم الدرداء يأتي من المدائن وهي بأرض العراق، يأتي إلى الشام ماشيا. يعني انظروا كم يتكلف من العناء ومن المشقة، بل فيه سفر. ولا شك أن الزيارة إذا كانت بسفر وفيها مشقة تكون أعظم من حيث الأجر من الزيارة التي تكون في نفس البلدة أو في نفس الحي. كان يسافر من أجل أن يزور، لأن هذا يعتقد أن من العمل الصالح الذي يؤجر عليه ولا ينبغي أن يحقره. قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا، وهذا محل الشاهد، ماشيا وليس راكبا. قالت وعليه كساء وأندر ورد، وأندر ورد، والأندر ورد يعني عبارة عن سراويل مشمرة هي فوق التبان. التبان هو الذي يغطي العورة المغلظة فقط، لكن هذا الأندر ورد هو عبارة عن سراويل مشمرة فضفاضة تجوز الركبين، يعني تجتاز الركبتين ولا تصل إلى الأسفل. هذه الغالب يلبسها الملاحون، يلبسها الملاحون، وهي أشبه بما يعرف الآن بالبونتاكور، يعني جي قصير يعني فوق الركبة. فسلمان جاء في هذه الحالة، عنده هذه السراويل، وهي سراويل فضفاضة وتغطي الركبتين فوق التبان بقليل. قال سراويل مشمر، يعني سراويل مشمر. هذا الأثر ثابت عن أم الدرداء. ثم قال ابن شوذب، وهو الذي ذكر بعد ذلك ما رآه من سلمان، لكن هذا الأثر الذي ذكره ابن شوذب لا يصح، لأن ابن شوذب قال رؤية سلمان، وبينه وبين سلمان من ينبغي ذكرهم ولم يأتي ذكرهم، فهذا الأثر يقال أنه معضل، لأن المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر. وبين ابن شوذب وسلمان رضي الله عنه يعني رجلان أو راويان، فهذا الأثر الذي ذكره ابن شوذب، وإن كان هو رجل يعني من سادات ومن صالحي هذه الأمة، حتى كان يقول كثير بن الوليد كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول كنا إذا زرنا ابن شوذب كأننا رأينا الملائكة. فكانوا يحبون زيارة أمثال هؤلاء الناس ليقتدوا بهم ويتأسوا بهم، يعني يرون سمتهم ويرون أدبهم ويرون تواضعهم ويرون عبادتهم. قال كنا إذا رأينا كأننا رأينا الملائكة، كأننا رأينا يعني رجلا لا يعرفون المعصية لالتبابهم على الطاعة ومداواتهم على السمت وعلى الأدب والعمل بعلمهم. وما العلم إلا وما العلم النافع إلا في العمل الصالح والقيام بهذا العلم أحسن القيام. فثمرة العلم هو العمل به كما قال غير واحد من السلف. فقال ابن شوذب رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس. مطموم الرأس يعني طم رأسه، أي جزة رأسه واستقصله، يعني لم يكن عنده شعر. ساقط الأذنين يعني أنه كان أرفش بمعنى أنه كان عريض الأذنين، كان عريض الأذنين، وهذا يعني إخبار بالحالة التي كان عليها سلمان من الزهد في الدنيا، وأيضا لتجشمه مشقة السفر. ولا شك أن السفر يغير من حال الإنسان، قال فجاء يعني كأنه أغش. فقيل له شوهت نفسك، شوهت نفسك يعني قبحت صورتك وهيئتك. فقال إن الخير خير الآخرة. فهذا الأثر الذي ذكره ابن شوذب عن سلمان لا يصح، لكن قول سلمان بعد ذلك إن خير خير الآخرة هذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فصح عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهذا حق، إن الخير خير الآخرة. هذا لا يعني أن الإنسان لا يهتم بالظاهر، لكن لا ينبغي أن يكون همه وجل وقته في الاهتمام بالهندام، وكأنه امرأة في كل لحظة في كل وقت ينظر إلى المرآة ويلبس ويعني يهتم بمظهره أكثر ما يهتم بباطنه ويهتم بقلبه، فهذا لا ينبغي أن يكون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غيبا، يعني إلا أحيانا، ما هو في كل لحظة وفي كل وقت دائما ينظر إلى وجهه وينظر إلى لحيته وينظر إلى شعره وينظر إلى هدامه. الاهتمام بالهدام مطلوب، كما قال مالك رحمه الله كثير ما كان يتمثل بهذا البيت: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس جميل الثياب، وخاصة في المواسم وعند صلاة الجمعة وعند استقبال الوفود كما سيذكر المصنف. لكن المبالغة في الاهتمام باللباس وبالزينة وبالظاهر، فلا شك أن هذا الاهتمام هو ظاهر على أن الإنسان راكن إلى الدنيا ويحب الدنيا ويحب أن يمدح على هذا. فالخير خير الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال والآخرة خير لك من الأولى. فالإنسان ينبغي أن يفكر في الآخرة وأن يرغب في الآخرة وأن يأتي الأعمال الصالحة التي يجدها في ذلك اليوم، فإن الخير خير الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل.
باب من زار قوما فطعم عندهم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد بن حباب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار أهل بيت من الأنصار رضي الله عنهم فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنوضح له
على الخصاب فصب عليه ودعا له. قال المصنف: باب من زار قوما فطعم عندهم. يعني ليس من الواجب يعني إذا زار قوما أن يأكل، لكن إذا طعم عندهم هذا أفضل، هذا من تمام الزيارة، لأن يعني الإنسان يقدم شيئا للمزور، هو قد أجهد نفسه وخرج من بيته يقصد هذا الأخ، ثم هو قدم له هذا الطعام، فمن السنة ومن الأفضل ومن اللائق أن يأكل من هذا الطعام، أن يأكل من هذا الطعام، وعلى الظاهر أن يقدم له ما عنده من أكل من طعام من شراب، سواء كان يعني شيئا كثيرا ما يجده عنده أو شيء يعني مما كان حاضرا عنده. ولهذا قال: باب من زار قوما فطعم عنده، أي من تمام الزيارة ومن كمال الزيارة أن يقدم المزور للزائر طعاما. ولا شك أن هذا له يعني أثره وله مفعوله، لأنه يدعم ويوطد العلاقة بين الزائر وبين المزور، ويبعث أيضا يجلب المودة والإخاء بين الزائر والمزور ويزيد في محبتهما. ثم ذكر المصنف هنا حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار. جاء في بعض الروايات أهل بيت من الأنصار بيت عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال فطعم عندهم طعاما، يعني زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وطعم عندهم طعاما. هذا فيه المجاملة بتناول الطعام، أكل ما وضع له، وفيه أيضا إدخال السرور، إدخال السرور على المزور، كون يقدم لك الطعام ثم أنت تجلس وتتواضع وتأكل ما عنده ولا ترد ذلك، هذا يدخل السرور في قلبه، ويعني يجعله منشرحا فرحا، ولا سيما أيضا يتأكد هذا إذا كان الصائر يعني صالحا تقيا عالما، فلعله إذا أكل طامع الآخر في دعائه له فربما دعا له بدعوة مباركة فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ولهذا الإنسان أيضا إذا طعم ليس أن يدعو لأهل البيت، أن يدعو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. فهذه الأدعية لا تذهب سدى، وإنما يرجى بركتها ويرجى استجابتها. فلهذا الإنسان إذا قدم شيئا فإنما هو يقدم لنفسه في الآخرة، يعطي شيئا قليلا ولكن في المقابل يحصل على أجر عظيم في الدنيا والآخرة. قال: فلما خرج أمر بمكان من البيت، يعني كان رسول الله يريد الصلاة، لما أراد أن يخرج أراد، يعني أراد أن يخرج وليس بمعنى خرج، يعني لما أراد أن يخرج، هذا كقول كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال، يعني المقصود إذا أراد أن يدخل الخلاء، وإلا فالدعاء يأتي به قبل أن يدخل، وهذا كقول الله عز وجل، هذا التأويل لابد منه. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فليس معنى إذا قرأت القرآن وأنهيت القرآن تستعذ بالله، فيكون المعنى وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة تكون قبل القراءة. فهنا لما قال فلما خرج، يعني أراد أن يخرج، أمر بمكان من البيت فنوضح له على بساط. نوضح بمعنى رشة، كان بساط قديم، جاء في بعض الروايات أن هذا الرش للتنظيف، لأنه جاء في قال أنس: فكان هناك حصير لنا قد اسود من طول ما يبس فنضحته بالماء، لأن الحصير أو البساط وهو الحصير إذا كان في مكان ربما لم يستعمل وطال مكثه في ذلك المكان يعني يحدث له تغيير في اللون، كما نقول احنا بالتعبير تاعنا كلمة يعني يحول ولا يعني يتغير يعني لونه يصير إلى السواد. فقال فنوضح له على بساط، يعني أخذ أنس بن مالك أو أهل البيت فأخذوا شيء من الماء ورشوا به ذلك البساط وذلك الحصير فأزالوا به ذلك السواد حتى يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني على هذا الحصير ولا يتأذى برائحته ولا بما علق به من هذا اللون المتغير. قال فصلى عليه ودعا له، وهذا فيه أن المزور إذا أكرم ألا ينسى الدعاء، بل ينبغي أن يدعو لهم ولأهل البيت، فإن هذا من الأمور التي تدل على حب أو محبة المسلمين فيما بينهم وعلى قيامهم بمثل هذا العمل العظيم. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الرابع بن عمر بن الواقف عن ابي حمزه قال جاء عبد الكريم ابو اميه الى باب العاليه وعليه ثياب صوف فقال له ابو العاليه انما هذه ثياب الرهبان ان كان المسلمون اذا تداروا تجملوا.
هذا أثر عظيم أيضا ذكره المصنف بإسناد صحيح. قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، وعليه ثياب صوف، هذه الثياب يعني ثياب متواضعة وتدل على حالة رطة يكون عليها صاحبها، لأن الصوف هو من اللباس والثياب الذي يلبسه يعني الفقراء، يدل من لبسه يدل هذا على فقره وعلى عدمه وليس له من المال، لأنه أرخص الثياب، أرخص اللباس وأزهد اللباس، لباس صوف في ذلك الوقت. فقال له أبو العالية وقد جاء لزيارته: إنما هذه ثياب الرهبان. الرهبان جمع راهب ومعباد النصارى، والرهبنة أصلها من الرهبة وهي الخوف، والله سبحانه وتعالى قد ذم النصارى قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهذه الرهبنة هي المغالاة في الزهد والتجاوز إلى ترك مثلا الدنيا وبعض الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأباحها للناس، لا يكونون إلا ما يعني خشن من اللباس ومن الطعام، ولا يسكنون إلا في الأماكن يعني الحقيرة وما إلى ذلك، ويخلدون وينقطعون إلى العبادة وإلى عزلة الناس، فتصير يعني حياتهم حياة يعني شاقة، ويظنون أن هذا من الأمور التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. وقد قلدهم في هذا بعض فئام المسلمين كغلاة الصوفية الذين يرون أن التعبد وأن الزهد هو في ترك هذه الدنيا وترك كل ما فيها من إصلاح الأموال واعتزال الناس، ولا يلبس ولا يأكل إلا ما خشن، ويترك كل هذا الذي الله سبحانه وتعالى أباحه للناس، ويظن أن هذا هو غاية العبادة وأن هذا هو القمة في الصلاح، وهذا في الحقيقة لم يأتي به دين الإسلامي، بل ولم يأمر به الله سبحانه وتعالى حتى في الدينات الأخرى، لكن لما يغير الناس ويبدلون دين الله سبحانه وتعالى يقعون في مثل هذا. فدائما التعدي والمجاوزة أو التقصير والإفراط يؤدي بالإنسان إلى أن يترك الأمر أو أن يتجاوز الأمر، كما قال بعض السلف وقدمنا هذا الكلام: ما أمر الله سبحانه وتعالى من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وتعدي، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظهر. فالإنسان ينبغي أن يكون وسطا في كل شيء، ما يسرف في الأكل واللباس والمسكن والمركب، ولا أيضا يشح حتى يظن به مع وجود المال عنده، ولكن هو يحرم نفسه من هذه المتع التي أباحها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولما مدح الله سبحانه وتعالى عباده المستقيمين على الجادة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالوسطية في كل شيء والاعتدال، هذا هو دين الإسلام. ولهذا قال الحسن البصري: ضاع هذا الدين بين الجافي عنه والغالي فيه. الدين هذا ضاع بين شخصين وبين طائفتين، الغالي فيه والجافي عنه، والسني والمسلم هو الذي يكون معتدلا في جميع أموره، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. فلما جاءوا بهذه الحالة قال: هذه ثياب الرهبان، يعني ينكر عليه مثل هذا اللباس. قال: إن كان المسلمون، يعني هذا هو الدين، هذا الذي أدركنا عليه أهل الإسلام الذين فهموا الشرع كما ينبغي، كان أهل الإسلام إذا تزاوروا، يعني التزاور يعني يفيد المشاركة، يعني يزور بعضهم بعضا، كانوا إذا تزاوروا تجملوا، يعني حتى الذي يذهب إلى الزيارة يلبس يعني ما عنده من الثياب الجميلة، يعني حتى إذا رآه المزور يستبشر به، لأنه لو جاءه في حالة رصة وفي حالة تظهر عليه الكآبة، ربما ظن أن هذا الإنسان قد نزل به بلاء، وربما أتى إليه من أجل أن يستقرضه المال وشيء من هذا القبيل، فهو يأتيه هكذا بالثياب الجميلة الحسنة. وكذلك المزور لابد أيضا أن يلبس أجمل ما عنده، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، كما قال أبو العالية لهذا الذي جاءه في مثل هذه الحالة وهو لابس لثياب الرهبان، فكأنه أراد أن يعني أن يصرفه عن هذه الهيئة، وانتقده في الهندام الذي جاء به، فقال: هذه ثياب الرهبان، لأن عهدنا المسلمين أنهم إذا تزاوروا تجملوا. هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب، ولا يتزل هناك بعض الآثار. تفضل.
قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العظمي عن عبد الملك العظمي قال: حدثنا عبد الله لولا أسماء رضي الله عنها قالت: أخرجت إلي أسماء رضي الله عنها جبة من طيابسة علينا ابنة شبش من دباج، وإن فرجينا مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبسها للنزول ويوم الجمعة.
هذا عبد الله مولى أسماء يقول أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرجت إليه جبة كانت معروفة من الألبسة التي كانت تلبس في ذلك الوقت، جبة من طيالسة، طيالسة جمع طيلسان، هي من لباس العجم ويكون مليء بالصوف من داخله وهو أسود يعني اللون ويكون مدور، فهذا هذه الجبة يعني تعطي للإنسان مظهرا لائقا، وهي من الهندام ومن اللباس الذي يتجمل به في المناسبات. كانت أسماء عندها هذه الجبة من طيلسان، عليها لبنة شبر، اللبنة لبنة شبر يعني الرقعة التي تجعل في قميص، في القميص أو الجبة في مكان الجيب، يعني حيث يدخل الإنسان يده في الجيب، كان هناك في هذه الجبة هذا اللبنة أو لبنة شبر، وكانت من دباج، الدباج هو نوع من الحرير، نوع من الحرير، فكانت يعني وصفتها وذكر الراوي هنا بأنها كانت يعني جميلة وكانت فيها زينة، يعني الأماكن التي فيها الجيوب كانت فيها ماذا؟ كان فيها دباج، يعني شيء يشبه الحرير، وإن فرجيها مكفوفان به، فرجيها يعني الشقة التي تكون في الأمام وتكون في الخلف، هذه أيضا كانت يعني مدبجة، كانت مزينة بهذا الدباج، كما نقول نحن اليوم يعني يعملون الحاشية، يعني في الأماكن التي تكون فيها الجيوب ولا في الأماكن التي تكون فيها شقة، لأن هذه الطيلسان وهذه الجبة تكون مفتوحة من الأمام ومفتوحة من الخلف، فهذا الفتح برز عليه مكفوفان يعني مخيطان، مخيطان بهذا الدباج، والظاهر من هذا أن هذه الجبة كانت مما يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال الوفود وفي يوم الجمعة، فقالت له هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود، يعني عند استقبال الوفود ويوم الجمعة، وهذه الجبة صارت إلى أسماء ليس عن طريق الإرث، لأن الأنبياء لا يورثون، ما تركنا صدقة، فالأنبياء يعني لا ما يتركون، لا يقسم بين يعني ذويهم، بل ما تركه صدقة، فكانت هذه يعني جعلت لأسماء واحتفظت بها، ثم هي بعد ذلك أعطتها لهذا، فقالت له هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، هذا محل الشاهد، بمعنى أن الإنسان إذا زاره بعض الناس فلابد أن يخرج إليهم في هيئة مقبولة، في هيئة مقبولة، وكأنه يشعر بأنه مستعد للقياه، لكن بعض الناس أحيانا قد يغفل عن هذه الأمور، ربما يخرج في ثياب نوم وفي حالة يعني يرثى لها كما يقال، وكأنه لا يريد استقباله، فجاء هذا الأثر ليبين أن الإنسان إذا جاءه إنسان ويعرف أنه جاء لزيارة خاصة يريد أن يصله ويريد أن يطمئن عليه، يخرج يعني في ثياب جميلة، يلبس أحسن ما عنده حتى يستقبله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يأتي إليه وفد إلا ولبس هذه الجبة، وكان أيضا يذهب بها إلى صلاة الجمعة، وهذا ينبغي للإنسان أن يهتم به، أن يلبس الجديد ويلبس الجميل ما يقدر عليه، خاصة في المجامع العامة، في المجالس العامة، في مجالس الذكر، عند استقبال أو مقابلة أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير، يحاول دائما أن يكون أن يهتم بهدامه، فهذا عنوان يعني الحفاوة والاحتفاء بالإخوان وعدم احتقارهم وتكريمهم وتبجيلهم، فهذا ينبغي أن يعمل له الإنسان فيه الاهتمام، كما قال كثير من أهل العلم بلبس الثوب الجميل ووقت استقبال الوفود. نعم.
قال حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة الاستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تخطب عليك الفتوح. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا علاقة له بالآخرة. وأوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلل، فأرسل إلى عمر بكلة، وإلى أسامة بكلة، وإلى عدي بكلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك.
مر هذا الحديث في موضعين من هذا الكتاب، والشاهد منه في هذه الترجمة أن عمر رضي الله عنه لما وجد هذه الحلة من استبرق، يعني من الحرير، والحرير محرم على الرجال، قال لمصر: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. نعم، هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ما ذكره المصنف في الترجمة، لأنه الترجمة إن تذكرون قال فيها: باب من زار قوم فطعم عندهم. وهنا يتكلم عن الاستعداد لاستقبال الوفود بأن يلبس الإنسان أجمل ما يجد عنده من الثياب. لكن كما يقال أن هذا من تمام الزيارة، من تمام الزيارة أن يقدم الطعام وأن يلبس أجمل الثياب لإظهار الحفاوة به، وأنه يريد استقباله وأنه يريد إكرامه. فعمر رضي الله عنه، هذا محل الشاهد في هذا الحديث من الترجمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري هذه الحلة وتجمل بها عند استقبالك الوفود ويوم الجمعة. فلما كانت من حرير والخالص، والحرير لا يجوز للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يلبسها من لا خلق له. من لا خلق له يعني من لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة. ثم بعد ذلك أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بحلل كثيرة، فأهدى منها لعلي ولعمر ولأسامة. فعند ذلك تذكر عمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: كيف أخذها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعني ليس من الشرط أن تلبسها، ولكن لتبيعها أو لتقضي بها حاجتك. فكان في الأثر السابق أن عمر أهداها لأخ له مشرك قبل أن يسلم، أعطاها إياه. ومحل الشاهد من الترجمة أن المزور إذا تمكن من أن تكون له ثياب حسنة يستقبل بها من يزوره، وخاصة إذا جاءوه من مكان بعيد، وإذا كانوا من أهل الفضل وكانوا من أهل الصلاح، أن يتهيأ لاستقبالهم بما يجد عنده من أحسن وأجود وأجمل الثياب. نعم،
باب فضل الزيارة. قال حدثنا سليمان بن عمرو وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: زار رجل اخا له في قريه فارسل الله له ملكا على بدرته، فقال: اين تريد؟ قال: حقا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تركها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته.
نعم، هذا أصاب المؤلف فيه غاية الإصابة لما ذكر هذه الترجمة بقوله: باب فضل الزيارة. سبق في الترجمة الأولى قال: باب الزيارة، هذا ليبين مشروعية الزيارة، لكن هنا أراد أن يبين فضل الزيارة، أن هذه الزيارة لا تذهب عبثا، وخروج المؤمن من بيته وحتى ولو كان مسافرا قد يشق عليه هذا الصبر، فإن هذا فيه فضل عظيم وجزاء كبير. استدل به المؤلف على هذا الحديث العظيم، وهو أن رجلا زار أخا له في قرية، وهذا ليبين أن الزيارة إذا اقترنت بسفر والسفر طال وفيه مشقة يكون له هذا الفضل العظيم. زار أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا، أرصد معنى أقعد له ملكا وأجلسه في الطريق يرقب، يعني ينتظر، الله سبحانه وتعالى بعثه، أرصد له ملكا على مدرجته. المدرجة هو الطريق، المدرجة هي الطريق، سمي مدرجة لأن الناس يمشون به ويمضون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الملك في صورة إنسان في طريق هذا الرجل يراقب، فقال له: أين تريد؟ ما هي وجهتك؟ ما هو قصدك؟ قال: آخر لي في هذه القرية، آخر لي في هذه القرية، يعني آخ في الله. ويتأكد هذا الفضل إذا كان هذا الأخ أيضا أخ النسب، فهذا يكون الأجر به أعظم، لأنه فيه صلة الرحم، صلة القرابة، وكونه أخ في الله يعني مستقيم وملتزم بالشرع وهو كذلك، فهذا يكون من حيث الفضل أكثر وأزيد وأكبر. قال: أخ لي في هذه القرية. فقال له الملك: هل له عليك من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تحفظها وتربيها وتقوم بإصلاحها، أو هل أسدها لك هذا الرجل معروفا وأنت جئت إليه الآن لترد إليه هذا المعروف، أو لتكافئه، أو لتجازيه على ما قدم لك؟ هل عندك له حاجة تعطيها إياه؟ وكأن هذا الملك أراد أن يستفصل في الأمر، هل لك من نعمة؟ هو قال: جئت أزور أخلي، لكن قد يأتي الإنسان لغرضين، قال هو سيارة وعنده شيء آخر، فأراد أن يستفصل منه، يعني هل هذه الزيارة خالصة لله عز وجل؟ ليس عندك شيء تأخذه من هذا الإنسان، أو حاجة تقضيها منه، أو ترد له شيء، جئت لهذا الغرض؟ فاستفصل معه، فقال الرجل: لا، لم آتي لهذا. ما السبب الذي جاء بك؟ قال: إني أحبه في الله، المحبة في الله، هذا الذي جاء به، وهذا الذي أخرجه، وهذا الذي صابر من أجله. فماذا قال له الملك؟ فقال: إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. انظر هذا الفضل العظيم، إني رسول الله إليك، يعني جعل الله عز وجل له رسول من الملائكة وأخبره أن الله أحبك. هذه غاية الغايات، كون الإنسان يحظى بمحبة الله تعالى له، لأن محبة الله عز وجل للعبد عظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا، إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلان، فيحبه جميع أهل السماء. قال: ثم يكتب له القبول في الأرض. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: إن الله أحبك كما أحببته. وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه. وفيه أيضا فضل المحبة في الله عز وجل، وأنها سبب لحب الله تعالى للعبد، وأعظم به من فضل وأعظم به من عمل صالح، كون الله سبحانه وتعالى يحبك بسبب محبتك لأناس استقاموا على الطريقة، ولأناس من المسلمين تحبهم أنت في الله، والله سبحانه وتعالى يحبك فيه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان المحبة في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. منها قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه من بين الثلاث. فالإنسان إذا كان لا يحب الإنسان إلا لله عز وجل، لا يرجو منه نوالا، ولا يرجو منه عطاء، ولا يرجو منه مصلحة، لا عاجلة ولا آجلة، لا يحبه إلا لله عز وجل. ولا سيما أن هذا الأمر يتأكد في أهل الصلاح وفي أهل الخير وفي أهل الفضل، لأن الإنسان قد ينتفع بزيارتهم وينتفع بمحبتهم، كما سوف يذكر المؤلف عن بعض الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، المرء مع من أحب، كما قاله أبو ذر، فقال: أنت مع من أحببت. فكان الصحابة يحبون الله ويحبون الرسول، فلماذا؟ لأنهم الإنسان مع من أحب، فيحشر معهم ويبقى معهم حتى وإن لم يعمل بعملهم. تفضل.
باب الرجل يحب قوما ولما يحقهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حديث بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعمله. قال انت يا ابا ذر مع من احببت؟ قلت اني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت يا ابا ذر؟
نعم، هذا ليس خاص بابي ذر، وإنما كما قال بعض أهل العلم هو لكل من أحب الله وأحب الرسول، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وإن لم يعمل بمثل عمله. من أحب أو باب الرجل يحب أقواما، يحبهم لماذا؟ يحبهم لصلاحهم، يحبهم لعلمهم، يحبهم لفضلهم، يحبهم لتقواهم. فإذا أحبهم حتى ولم يلحق بهم، يعني لم يلحق رتبتهم ولا فضلهم ولا مكانتهم ولا علمهم، وهذا يدل على تفاضل أهل الإيمان. أولا هذا يدل على تفاضل أهل الإيمان وأنهم ليسوا في مرتبة واحدة، ويدل على زيادة الإيمان ونقصانه. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يكسون على حسب ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أناس يعني يوم القيامة وعليهم قمص، يعني منهم من يصل إلى ركبتي ومنهم من يصل إلى صرتي ومنهم من يصل إلى رقبته. قال ورأيت عمر يجر قميصه، يعني قد كساه الله سبحانه وتعالى حلة وقميصا حتى صار يجرها. قال ما أولت هذا؟ قال الدين. قال الدين. فالإنسان لا شك أنه يرى من الناس من قد فاتوه بالصلاح، وهو يقر في نفسه بأنه لا يلحق هؤلاء القوم وأنهم قد فاتوه، ولكن يمكن أن يكون معهم بشيء واحد وهو أن يحبهم، يعني أن يتقرب الله سبحانه وتعالى بحبهم ويتمنى أن يحشر معهم، فلعل هذه المحبة إن كانت صادقة تلحقهم به. لكن قد يقول الإنسان كيف الإنسان لا يعمل بمثل عملهم ثم يكون معهم؟ هذا لا إشكال فيه، لأن الإنسان إذا أحب الله وأحب الرسول هذه المحبة تحمله وتدفعه إلى طاعته، وهذا يكفيه أن يكون في الجنة، حتى لأن هذه المحبة مراتب ودرجات، والجنة أيضا درجات. فالإنسان إذا أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون معه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، لكن يكون معه أي يكون معه في الجنة، وهذا لا يقتضي أن يكون مساوي له بالرتبة، لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأهل الصلاح هؤلاء لهم منازل في الجنة. فالإنسان قد يرى ربما عمر بن الخطاب كما يرى الإنسان اليوم النجم أو أكثر، لكن أنت بقدر محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيقك لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيك حتى لو كنت من أدنى الناس منزلة أن تكون في الجنة، وهذا يعني أنك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. Thank you. إذن هذه الترجمة ذكر المصنف فيها حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم يحبهم ويريد أن يكون مثلهم لكن ما يستطيع يحب أن يكون مثلهم لكن لا يستطيع. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت، حقق له النبي صلى الله عليه وسلم أمنيته، أنت مع من أحببت. لكن انظر اختيار الصحابي، اختيار الصحابة كيف كانت نفوسهم تتوق إلى المعالي، ما يريد يعني أن يحوم حول الحش، وإنما همته تحوم حول العرش كما قال ابن القيم رحمه الله. أنت مع من أحببت، ما قال أنا أحب أولادي أو أحب أموالي أو أحب ضيعتي، وإنما قال أنا أحب الله ورسوله، أغلى وأعز ما يحب أحب الله ورسوله. ففي مثل هذا فليتنافس أهل الإيمان، المحبة النافعة، المحبة التي يؤجر عليها الإنسان، المحبة التي تدوم هي محبة الله ومحبة الرسول. فهذه الإنسان لا ينبغي أن يزهد فيها، وهذه هي اللغة والحديث الذي ينبغي أن يكون بيننا، وأن نعلمه لأجيالنا وأن نعلمه لأبنائنا. لأنه للأسف الشديد لا حديث يذكر عن 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 المحبة، محبة الله ومحبة الرسول. كيف ننمي هذه المحبة؟ ما هي الوسائل؟ ما هي السبل؟ ما هي الأسباب التي يأتيها الإنسان لتزداد محبته، لتثبت هذه المحبة، لتكون هذه المحبة هي الغالبة، هي السائدة، هي المهيمنة على جميع المحبات؟ نعم، الإنسان مجبول على محبة أشياء كثيرة، يحب المال ويحب الزوجات ويحب الأولاد ويحب النعيم، ولكن هذه ينبغي أن تكون بقدرها، لا تكون هي المستولية ولا تكون هي المهيمنة، وتأتي محبة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كأنها تابعة وكأنها فرع من هذه المحبة. لأن الإنسان إذا آثر محبة غير الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة. احنا للأسف الشديد صار حتى حديثنا يقول وش يحب، يقول أنا نحب مولودية، أنا نحب فلان، أنا نحب كذا. حتى لو كنت مشجعين لبعض الفرق ما تقولش نحب، محبة لا تكون إلا لله عز وجل. وصار الناس الآن يتنافسون يعني في محبة الفنانين والرياضيين وكذا، وأحيانا للأسف الشديد يكونوا حتى من الكفار، حتى الكافر يحب والإنسان يفرح ويلبس ثيابه ويلبس رقم تاعه ويلبس يعني الاسم وهو كافر بالله عز وجل، ويأتي ويصلي به في المسجد. سبحان الله، هل رأينا كافر يفعل هذا؟ يعني يدير ثيابه ويدير فيه اسم تاع صحابي ولا يدير فيه اسم تاع واحد اسم من اسماء المسلمين؟ لا يفعلها كافر منهم، تأكدوا هذا. لكن تجد يعني للأسف الشديد ضعفاء الحصانة العقدية من أبناء أمتنا يتلهفون ويتسرعون وينقلون هذه الأخبار. للأسف الشديد الأخبار كلها عن الرياضيين وعن الفنانين وكذا. أصبح الآن الجريدة هذه تاع الهداف هذه أصبحت تكون هي الثقافة، هي الغذاء، هي العلم. الناس يقتنونها بال يعني الآلاف حتى وصلت الملايين. من أجل ماذا؟ تتبع هذه الأخبار الساقطة، فلان كذا، فلان بيع بكذا، فلان سجل كذا، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك صاروا يعني يجعلونهم كموضة، يعني حتى في اللباس، حتى في الأكل، حتى في كذا، حتى في كذا، حتى في التسريحة. وهذه في الحقيقة من ألعاب الكفار بالمسلمين، لما أدخلوا عليهم هذه الأمور شغلوهم بالأمور التي ينبغي أن يتنافسوا فيها، والأمور التي ينبغي أن يتداولوها فيما بينهم حتى يكثر حبهم لله وحبهم لرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم للصحابة. أين حديثنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ ما جاء في محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكر هذه الخصال؟ فنحن ما درسنا هذه التراجم ولا قرأنا في سير هؤلاء القوم حتى نحبهم. وكان العلماء قديما وكان الصحابة قديما يقصدون أهل الخير ويتقربون الله سبحانه وتعالى بحبهم، حتى كان بعضهم يقول كنا نتعذى بالدنيا برؤية سفيان، وقال كنا إذا أردنا الدنيا والدين نقصد دار عبد الرحمن بن مهدي، وهو من هو في علمه وكان مع رجل معروف بالحديث. كان قالوا إذا أردنا الدنيا ونريد الدين نذهب إلى من؟ لا يذهبون إلى لاعب ولا يذهبون إلى كذا، وإنما يذهبون إلى رجل صالح صاحب علم ينتفعون من علمه ومن هديه. وكان الشافعي رحمه الله على جلالته وهو شيخ الإمام أحمد، ومع ذلك كان يزور الإمام أحمد رحمه الله في بيته لجلالته ولعلمه ولصلاحه. وكان يعني تروى عنه أبيات من الشعر لما قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، فإن زارني فلفضله، وإن زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. فهكذا كان السلف يذكون هذه المحبة، محبة الصالحين، والتأكيد على زيارة بعضهم بعضا حتى ينموا في قلوبهم محبة الصالحين، كما كان الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال منهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. رجل هكذا هو من الصالحين، وعلى ذلك يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، لأنه يريد زيارة الصالحين والتقرب إليهم ومحبتهم حتى يحظى بمحبتهم، لعله يحشر معهم يوم القيامة، وإن كان هو يقول عن نفسه أنه ليس منهم. وهكذا كان السلف رحمه الله، حتى قيل لبعضهم يعني لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان ليزيد في عمله شيئا، لأنه في كل وقت حاضر وفي كل وقت متهيئ ومستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم هم الذين لهم هذا النصيب الأوفر وهذا الحظ الأوفى من هذه المحبة التي تنفع الإنسان يوم القيامة ويحشر مع هؤلاء القوم. ولهذا كان من وصايا عمر بن عبد العزيز لابنه، قالوا: يا بني كن عالما، فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فأحب العلماء، فإن لم تكن فلا تبغض العلماء، ولا تكن الخامسة فتهلك. فالإنسان ينبغي أن يذكي هذه المحبة. ولهذا قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: إني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. وهذه منقبة لأبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مع من أحببت، أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم ذكر الحديث الأخير، وهو حديث أنس بن مالك، ونقرأه ونمر إلى يعني هو آخر حديث في الباب. تفضل أصبروا علينا شيء.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: وقال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ.
وكيف لا يفرحون؟ وهذا الحديث يدل على منقبة عظيمة وفضل لو حظي به الإنسان لكان أسعد خلق الله. رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: متى الساعة؟ يريد، حتى جاء في بعض رواية المصنف يقول له: ويلك، ما أعددت لها، وما أعددت لها. هذا جواب الحكيم وأسلوب الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم دله على ما ينبغي أن يهتم به. أنت لا يهمك الساعة، لأن الساعة سوف تأتي، الساعة لا ريب فيها، والساعة أنت قد يعني تحضرها وقد لا تحضرها، بل بالعكس أن كل من مات فقد قامت قيامته. وليس هذا الذي يهم، أن تعلم الساعة وأن تعرف متى يكون وقتها، متى يكون وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف وقتها، وحتى جبريل من المسؤول عنها بيعلم بالسائل، فقال له: متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دله بالأسلوب الحكيم والجواب الحكيم على الأمر الذي يقتضيه العمل. ماذا أعددت لها؟ في رواية المصنف قال: فكأن الرجل اشتكى لما قال: وما أعددت لها؟ لأن هذا الذي يهم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعرف كيف يسأل. أنت تسأل على الثمرة، وتسأل عن الشيء الذي ينفعك، هذا الذي تحرص عليه. أما أن تسأل عن الساعة ومتى تكون ومتى يقيمها الله عز وجل، هذا لا يهمك. تأتيك الساعة وأنت لست مستعدا ولست مهيئا للساعة، خاسر خسران مبين. هذا كالإنسان لما يقول للقوم لجماعة، قال: والله إن العدو الآن أو الجيش سوف يعني يقتحم ديارنا في هذه اللحظة. فلا شك أن الحكيم والفطن يذهب يسأل: ما المخرج؟ كيف نفعل؟ هل نأخذ السلاح لنواجه هؤلاء القوم؟ هل نختبئ؟ هل نسافر؟ فهذا الذي ينبغي، يعني أن يسرع وأن يتهيأ حتى يرد هذا العدوان وهذا الكيد. أما الغافل فهو الذي يبقى يقول الجيش هذا كم عدو، وهذا الجيش يعني هل سوف يدخل علي الآن أم سوف يتأخر، ويبدأ يعني يسأل وهو لا يستعد حتى يباهت ويدخله يدخل إليه الجيش بغتة فيقتله ويلحق به الأذى. فلهذا قال رسول الله قال وما أعددت لها، فقال الرجل وكان صادقا فيها قال ما أعددت من كبير، في رواية ما أعددت لها من كبير صلاة وصوم وصدقة، وفي رواية عند مسلم قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي، أحمد عليه نفسي، رجل صادق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ما أعددت لها من كبير قال إلا أني أحب الله ورسوله، عنده هذه المحبة. لكن هذه المحبة كما يقول الإمام النووي ليست المحبة عبارة عن دعوة عريضة يتفوى بها الإنسان ويلكها لسانه، وإنما المحبة التي تقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يحب الله يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي الله سبحانه وتعالى إلا نادرا. ولهذا قال أحد يعني الزهاد الوعاظ لأحد الخلفاء يقال له هارون الرشيد، قال له يا أمير أتحب الله؟ قال نعم. قال أفتعصيه؟ قال نعم. قال كذبت والله في حبك إياه، لأنك لو كنت تحبه لو كنت تحب الله عز وجل لما عصيته. ثم أنشأ يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمر لك القياس شنيع، لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. فقال أني أحب الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني أن المرء يحشر مع محبوبه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذه المعية كما قال العلماء هي معية خاصة، وإلا لا يكون يعني المحب مع المحبوب في درجة واحدة، أنت لم تعمل شيئا وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، هذا ما يكون، لكن تكون معه أي تكون معه في الجنة وتحظى بأن تزوره وبأن تزور الصالحين، فهذا الناس يتنافسون فيه ويتفاوتون فيه على حسب الإيمان. لكن انظروا أنس ماذا قال، قال فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ، لأنهم فرحوا بماذا؟ فرحوا بأمر الآخرة، فرحوا بالأمر الذي ينتظرهم، لأن هذه الدنيا تفنى وتزول ويذهب حبها، والحب الخالص والحب النافع هو الذي يبقى في الجنة. وفي رواية عند المصنف قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعماله. هذا أنس رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن أعظم الصحابة، ومع ذلك يقول إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وإني أرجو أن يحشرني الله تعالى معهم مع أني لم أعمل مثل أعمالهم. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يقول وأن يروض لسانه هذا الكلام ويقول إني أحب الرسول وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب سائر الصحابة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحب من أسباب دخول الجنة، فإن حب الصحابة مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وأعتذر عن هذه الإطالة.